أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة 15 بعد 100. الآن في هذه المسألة 15 بعد 100 المصنف سوف يتحدث عن كيفية تجهيز الإنسان المسلم الذي يموت على متن السفينة في عرض البحر. في هذه المسألة سوف يتحدث المصنف عن كيفية تجهيز الإنسان المسلم الذي يموت على متن السفينة في عرض البحر، وكيفية تجهيز الإنسان المسلم الذي يموت على متن السفينة في عرض البحر فيها صورتان، فيها صورتان وهما كالتالي. الصورة الأولى هي أنه إذا هذا الإنسان المسلم الذي مات على متن السفينة في عرض البحر، إذا أمكنه الاحتفاظ بجسده في السفينة ولا يخاف على جسده في السفينة من الفساد والتلف، فهنا في هذه الصورة يجب تأخير تجهيز الميت إلى حين الوصول إلى البر اليابسة، ثم بعد ذلك نقوم بتجهيزه ودفنه. أعيد مرة أخرى، الصورة الأولى هي أنه إذا هذا الإنسان المسلم الذي مات على متن السفينة في عرض البحر، إذا أمكن الاحتفاظ بجسده في السفينة ولا يخاف على جسده في السفينة من الفساد والتلف، فهنا في هذه الصورة يجب تأخير تجهيز الميت إلى حين الوصول إلى البر اليابسة، ثم بعد ذلك نقوم بتجهيزه ودفنه. هذه هي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فهي أنه إذا هذا الإنسان المسلم الذي مات على متن السفينة في عرض البحر، إذا لم نتمكن من الاحتفاظ بجسده من الفساد والتلف، إذا لم نتمكن من الاحتفاظ بجسده من الفساد والتلف، إذا لم نتمكن من الاحتفاظ بجسده من الفساد والتلف في السفينة إلى حين الوصول إلى اليابسة، إما بسبب تأخر وصول السفينة إلى البار، وإما لسبب آخر، إما بسبب تأخر وصول السفينة إلى البار وإما لسبب آخر. المهم أنه لا يمكننا الحفاظ على جسده من الفساد والتلف في السفينة إلى حين الوصول إلى اليابسة. فهنا في هذه الصورة الثانية يجب علينا أن نقوم بتجهيز الميت على متن السفينة. يجب علينا أن نقوم بتجهيز الميت على متن السفينة. فيجب علينا أن نقوم بتغسيله وتحنيطه إن وجد الكافور وتكفينه والصلاة عليه. هنا في هذه الصورة يجب علينا أن نقوم بتجهيز الميت على متن السفينة. فيجب علينا أن نقوم بتغسيله وتحنيطه إن وجد الكافور وتكفينه والصلاة عليه. وبعد الانتهاء من هذا كله نقوم بوضع الميت في برميل كبير. ونغلقه بقوة. أو نقوم بوضع الميت في صندوق كبير وأيضا نغلقه بقوة، أو أي إناء كبير يمكننا أن نضع فيه الميت ونغلقه بقوة. ثم بعد ذلك يرمى في البحر، ويكون البحر قبرا له، الآن إذا لم نجد أي إناء كبير، يمكننا وضع الميت فيه ونغلقه عليه بقوة. لم نجد ذلك، فيجب علينا بعد الانتهاء من تجهيز الميت أن نقوم بشد حجر أو حديد أو أي شيء ثقيل. يجب علينا بعد الانتهاء من تجهيز الميت أن نقوم بشد حجر أو حديد أو أي شيء ثقيل برجل الميت، برجله، ونرميه في البحر. لذلك يقول المصنف في المسألة 15 بعد 100: من مات في السفينة ولم يمكن دفنه في البار ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ثم يوضع في خابية. الخابية عبارة عن برميل كبير يوضع ويحفظ فيه الماء. ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، يشد رأسها بقوة، أو يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى بيان المسألة 16 بعد 100. والمصنف يريد أن يقول في هذه المسألة أن حرمة الإنسان المسلم في مماته كحرمته في حياته. حرمة الإنسان المسلم في مماته كحرمته في حال حياته. فكما لا تجوز إهانة المسلم وهو حي، فكذلك لا تجوز إهانة المسلم وانتهاك حرمته وهو ميت. إن حرمة الإنسان المسلم في مماته كحرمته حال حياته، كحرمته في حياته. فكما لا تجوز إهانة المسلم وهو حي، فكذلك لا تجوز إهانة المسلم وانتهاك حرمته وهو ميت. ومن مظاهر إهانة الميت المسلم وهتك حرمته ودفنه في بعض المواضع القذرة. من مظاهر إهانة الميت المسلم وهتك حرمته هو دفنه في بعض المواضع القذرة كالبالوعة أو المكان الذي ترمى فيه النفايات أو ما شابه ذلك. لذا لا يجوز دفنه في مثل هذه الأماكن، في مثل هذه المواضع، لأن دفنه في مثل هذه المواضع والأماكن يعد إهانة له وهتكا لحرمته، إهانة له وهتكا لحرمته. وكما قلنا لا تجوز إهانة المسلم وانتهاك حرمته وهو ميت، كما لا تجوز إهانة المسلم وهو حي، سواء بسواء. لذلك يقول المصنف لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة كالأماكن التي ترمى فيها النفايات مثلا، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار. والمصنف أيضا يقول في هذه المسألة أنه لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، وكذلك لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين، لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار، وكذلك لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين. لذلك يقول كما لا يجوز دفنه يعني المسلم في مقابر الكفار، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين. أعتقد أن هذه المسألة واضحة ولا تحتاج إلى بيان أكثر من ذلك. إذن ننتقل إلى المسألة 117. والمصنف سيتحدث في هذه المسألة عن شروط الأرض التي سوف يدفن فيها الميت المسلم. المصنف سيتحدث في هذه المسألة عن شروط الأرض التي سوف يدفن فيها الميت المسلم. ويقول المصنف أنه يشترط في الأرض التي سوف يدفن فيها الميت المسلم الإباحة، يشترط في الأرض التي سوف يدفن فيها الميت المسلم الإباحة، بمعنى أنه يجوز لنا أن نتصرف بهذه الأرض بدفن الميت المسلم فيها، بمعنى أنه يجوز لنا أن نتصرف بهذه الأرض بدفن الميت المسلم بها، هذه الأرض التي نريد أن نقوم بدفن الميت فيها، لابد أن تكون هذه الأرض من الأراضي التي يجوز لنا أن نتصرف فيها بدفن الميت المسلم فيها. فلا يجوز دفن الميت في أرض مغصوبة، الأرض المغصوبة لا يجوز لنا التصرف فيها، الأرض المغصوبة لا يجوز لنا التصرف فيها. فلا يجوز دفن الميت في أرض مغصوبة، بل لابد أن تكون الأرض التي يدفن فيها الميت المسلم مباحة غير مغصوبة، مباحة كما قلنا بمعنى أنه يجوز لنا التصرف فيها، يجوز لنا التصرف فيها، يجوز لنا التصرف فيها بدفن الميت المسلم. وأما الأرض المغصوبة فلا يجوز لنا التصرف فيها، لذلك لا يجوز أن نقوم بدفن الميت المسلم فيها، لأنها غير مباحة ومغصوبة. وأيضا يقول المصنف في هذه المسألة أنه لا يجوز دفن الميت المسلم في أرض قد وقفت لجهة خاصة، لجهة معينة، لا يجوز دفن الميت المسلم في أرض قد وقفت لجهة خاصة، لجهة معينة. فهذه الأرض التي أصبحت وقفا على جهة خاصة لا يجوز دفن الميت المسلم فيها، هذه الأرض التي أصبحت وقفا على جهة خاصة لا يجوز دفن الميت المسلم فيها. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا أرض موقوفة مدرسة دينية، أرض موقوفة مدرسة دينية، فهنا لا يجوز دفن الميت المسلم فيها. لماذا؟ إذا أرض موقوفة مدرسة دينية، قلنا أن هذه الأرض لا يجوز دفن الميت المسلم فيها. لماذا؟ نقول لأن هذه الأرض الموقوفة مدرسة دينية لا يجوز التصرف بها إلا لإنشاء وبناء مدرسة دينية عليها، لا، ليس لأنها تعتبر مغصوبة. نقول لأن هذه الأرض الموقوفة مدرسة دينية لا يجوز لنا التصرف بها إلا لإنشاء وبناء مدرسة دينية عليها، يعني لا يجوز التصرف بهذه الأرض واستثمارها إلا لما وقفت عليه. هذا الأمر مهم، لا يجوز التصرف بهذه الأرض واستثمارها إلا لما وقفت عليه، حتى لو كان دفن الميت في هذه الأرض الموقوفة لجهة خاصة غير مضر بها وغير مزاحم لاستثمارها لما وقفت عليه، حتى لو كان دفن الميت في هذه الأرض الموقوفة لجهة خاصة غير مضر بها وغير مزاحم لاستثمارها لما وقفت عليه، فإنه لا يجوز دفن الميت المسلم فيها، يعني حتى مع عدم الضرر ومع عدم المزاحمة أيضا لا يجوز دفن الميت المسلم فيها، لأن هذه الأرض كما قلنا لا يجوز التصرف بهذه الأرض واستثمارها إلا لما وقفت عليه، إلا لإنشاء وبناء مدرسة دينية كما في المثال. لذلك يقول المصنف في المسألة 17 بعد 100: يعتبر، يعني يشترط في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما، وإن لم يكن مضرا بالوقف، يعني وإن لم يكن دفن الميت فيها بهذه الأرض التي وقفت لجهة خاصة، وإن لم يكن دفن الميت فيها مضرا بالوقف أو مزاحما لجهته، على الأحوط وجوبا، لا يجوز دفن الميت المسلم فيها. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى المسألة 18 بعد 100، والمصنف يقول في هذه المسألة 18 بعد 100 أنه إذا دفن الميت المسلم في مكان لا يجوز دفنه فيه، إذا دفن الميت المسلم في مكان لا يجوز دفنه فيه، يعني مثلا إذا دفن الميت في مكان مغصوب أو في مكان موقوف لجهة خاصة أو في مكان يستلزم هتكا لحرمته الميت، كالأماكن التي ترمى فيها النفايات ونحوها، فهنا في هذا الفرض وفي هذه الحالة يجب علينا أن نقوم بنبش قبر هذا الميت المسلم الذي دفن في مكان لا يجوز دفنه فيه وإخراجه، ودفنه في مكان آخر يجوز لنا دفنه فيه. أعيد على وجه السرعة: إذا دفن الميت المسلم في مكان لا يجوز دفنه فيه، فهنا في هذا الفرض وفي هذه الحالة يجب علينا أن نقوم بنبش قبر هذا الميت المسلم الذي دفن في مكان لا يجوز دفنه فيه وإخراجه منه، ودفنه في مكان آخر يجوز لنا دفنه فيه. لذلك يقول المصنف: إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه، وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه. هذا هو تمام المسألة 18 بعد 100. نكتفي بهذا المقدار، والمسألة 19 بعد 100 تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.